الدرس الرابع والثلاثون من شرح منهاج السالك في تهذيب أسهل المسالك. باب الجنائز.
باب الجنائز. في هذا الباب سيتكلم عن الجنائز، والأصل في الجنائز من القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره، وغيرها من الآيات التي تتكلم عن البعث والموت، كقول الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وأما الأحاديث فقد ذكرنا طائفة منها في الدرس الماضي، ومنها كذلك حديث طلحة بن عبد الله بن طلحة بن عبد الله بن عوف عند البخاري، قال صلى بنا ابن عباس صليت قال صليت وراء ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عند مسلم، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعيذه من فتنتي وأعيذه من النار وعذاب القبر، وقه من النار ومن عذاب القبر. حديث أخرجه مسلم. قال عوف بن مالك: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لما سمع من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت على ميت فأخلصوا له الدعاء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند شيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فالشر تضعونه عن رقابكم. حديث متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط ومن من صلى على جنازة، من قام على جنازة، من قام على جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن قام معها حتى تدفن فله قيراطان. وقيل ما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية البخاري ما من مسلم يقوم على جنازة مسلم حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها إلا كان له قيراطان كل قيراط مثل جبل أحد. وفي حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عند الخمسة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وفي حديث أم عطية عند الشيخين قالت قال رسول الله قالت أمرنا باتباع أمرنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وفي حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال وضع عبد الله بن يزيد الخطمي ميتا في القبر من قبل رجليه وقال إنها سنة. أخرجه الحديث أخرجه أبو داود. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان الحاكم ورجح الدار القطني وقفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعتم أمواتكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود على شرط مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. وزاد ابن ماجه من رواية أم سلمة في الإثم. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مسلم قال الحدوا لي لحدا وضع وانصبوا علي اللبنة كما صنع نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. والباقي من رواية جابر ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. وفي حديث جابر عند مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يقعد أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو يقعد عليه نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. وفي حديث عامر بن ربيعة عند الدار قطني قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بمضعون فأتى القبر وحذى ثلاث حثيات وهو قائم. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الحاكم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في القبر وقف عليه وقال استغفروا لميتكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفي حديث ضمرة بن حبيب الزبيدي وهو تابعي قال كانوا يستحبون إذا كانوا يستحبون إذا دفنوا الميت وذهب الناس عنه أن يقال عنده يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاثا، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرجه سعيد بن منصور موقوفا، وأخرجه الطبراني مرفوعا من رواية أبي أمامة مطولة. وفي حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال الأسلمي عن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية الترمذي فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها عند الشيخين قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد ألا ننوح. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب بما نيح عليه. وهذا الحديث أخرجه كذلك الشيخان من رواية المغيرة بن شعبة. وفي حديث أنس عند البخاري قال شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه وأصله في مسلم قال 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 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا أمواتكم بالليل. ورواية مسلم قال فيها زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الخمسة إلا النساء قال لما نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وفي حديث سليمان بن بريدة عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا أتوا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. في حديث ابن عباس عند الترمذي قال وحسنه قال قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه وقال السلام عليكم أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وفي رواية الترمذي حديث المغيرة فتؤذوا الأحياء وغيرها من الأحاديث مذكورة في هذا الباب. نعم ما قال هنا
باب الجنائز. يعلم يقينا كل روح زاهقة وكل نفس للممات ذائقة.
علم يقينا كل روح ذائقة وكل نفس الممات ذائقة. هذا إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم هذا لا خلاف فيه، هذا نص صريح من القرآن ونصوص السنة، عليه النصوص من السنة وعليه إجماع الأمة. نعم وعليه التجربة، إجماع العالم كله. نعم
كل روح زاهقة،
زاهقة ميتة. نعم
وكل نفس للممات ذائقة. نعم. على المريض أن يتوب عاجلا، لكل داء شره آدي غاسلا.
على المريض أن يتوب عاجلا، لكل داء في الفادي غاسلا، معناها المريض الذي مرض ينبغي أن يتذكر أنه يمكن أن يموت في مرضه هذا، وأن يتوب فورا، وأن يغسل فؤاده من الأمراض القلبية كالعجب والرياء وحب البقاء، حب طول الأمل، حب الدنيا ونحو ذلك. نعم
وأن يرد الغصب والدين قضاء أمانة وتبعات ما مضى.
وأن يرد الغصب، ومن لوازم التوبة أن يرد ما غصب، وأن يقضي الدين الذي عليه، وأن يقضي تبعات ما مضى من الحقوق، أن يقضي ما عليه من الحقوق بسبب من الأسباب. فإذا كانت حقوقا مادية يؤديها، وإذا كانت حقوقا تتعلق بالجسد يمكن من القصاص، وإذا كانت حقوقا تتعلق بالأعراض يستحل منها.
وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق عليه.
وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق عليه، كذلك ينبغي له يندب له أن يكتب وثيقة لديه تبين ما عليه من حق وما له، حتى إذا مات تؤدى حقوقه تأدية كاملة، ولا يأخذ أيضا شيئا من حقوق ورثته، لا يأخذ أحد شيئا من حقوق ورثته. يجب عليه إذن أن يكتب هذه الوثيقة. نعم أعيد البيت.
كاتبا وثيقة
قبلها.
وأن يرد الغصب والدين قضاء أمانة وتبعات ما مضى.
كذلك يؤدي الأمانة، أن يؤدي الأمانة وأن يقضي تبعات ما مضى من حقوق تتعلق به. نعم
وكاتبا وثيقة لديه بما له،
حال أنه كاتب أنه يكتب وثيقة لديه بما له ومن حق أو عليه من حق. نعم
وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء.
بالنسبة لكتابة الوثيقة هذه تندب له، وبالنسبة لإدامة الذكر أيضا يندب له. وأن يديم الذكر
والدعاء،
ذكر الله تبارك وتعالى بلسانه وبقلبه، وأن يديم الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يتوب عليه وأن يرفعه في درجات العلا. نعم
والحمد
وأن يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصى، والتي قد يكون منها مرضه وقد يكون منها موته.
والتهليل والثناء،
والتهليل وأن يهلل، أن يكثر من الذكر بأنواعه، أن يهلل وأن يحمد وأن يسبح وأن يكبر وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
والثناء
على الله تبارك وتعالى، أن يثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله،
مصليا على الرسول، سبوح
قدوس رب الملائكة والروح، مصليا على الرسول، وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
المصطفى مستغفرا مما جناه أوهفا،
مستغفرا، وأن يكثر من الاستغفار، والاستغفار معناها طلب مغفرة ما جناه، ما ارتكبه من الآثام التي تتعلق بحق الله، أوهفا أو أخطاء من الأخطاء التي تتعلق بحق الله.
يقرأ دعاء النون 40،
إقرار دعاء من ما يستحب له عند جماعة من المالكية أن يقرأ دعاء للنون 40 مرة. دعاء النون وهو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقرأ هذه الآية 40 مرة.
والرعد والإخلاص مع ياسين.
وأن يقرأ سورة الرعد، وأن يقرأ سورة الإخلاص، وأن يقرأ سورة ياسين. هذا يستحب له إذا كان قارئا لهذه السور، إذا كان يتمكن من قراءتها في المصحف بشكل صحيح أو يحفظها يستطيع أن يقرأها بشكل صحيح.
مع ياسين ويحسن الظن بعفو ربه ولم يقنطه عظيم ذنبه.
ويحسن الظن بعفو ربه، وينبغي أن يترجح لديه الرجاء، أن يترجح الرجاء عنده للخوف، فيحسن الظن بأن الله تبارك وتعالى سيعفو عنه. ولا يقنط عظيم ذنبه، ولا ينبغي أن يقنطه من رحمة الله ومن عفوه أن له ذنب، أن له ذنبا عظيما. نعم، أنه قد ارتكب في الماضي ذنبا عظيما. نعم،
ولم يقنطه،
ولم يقنطه عظيم ذنبه، معناها لا يقنطه من رحمة الله. ينبغي أن لا يقنطه من رحمة الله أنه ارتكب فيما مضى آثاما عظاما. نعم،
وينبغي تلقينه الشهادة.
وينبغي تلقينه الشهادة، والتلقين هو أن يقال عنده ولا يقال له قل، إنما يقال تكرر عنده الشهادة، يقال عند رأسه وهو يسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقط بدون أن يمر بذلك. كأنه يذكر حتى يقولها هو. نعم،
لكي يكون الخاتم بالسعادة.
لأنه إذا فعل هذه الأمور، إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقرأ سورة الإخلاص في مرضه، ذلك من أسباب الخاتم بالسعادة.
قبله.
قبله معناها وجهه إلى جهة القبلة. مع إحداده معناها عند إحداده، عندما يحد بصره معناها يشخص البصر، وجهه إلى جهة القبلة.
وغمض.
وغمض عينيه أيضا عند الشخوص، عند الشخوص تغمض العينان. نعم،
وشد لحيه برفق انقضى.
وعند خروج الروح مباشرة يشد لحياه برفق حتى لا يبقى مفتوحان.
وضع ثقيلا فوق بطن الميت
حتى لا يبقى مفتوحين. نعم،
وضع ثقيلا فوق بطن الميت.
وكذلك ينبغي أن يضع فوق بطنه ثقيل حتى لا، لأن ذلك يساعد على عدم انتفاخه.
ولين الأعضاء منه بالتي.
معناها عند خروج الروح ينبغي أن تمد الأعضاء، أن يمد الإنسان يديه وأن يمد رجليه وأن يلين أعضاءه برفق، لأنه إذا خرجت الروح بالكلية قبل تنين الأعضاء فإنها يصعب بعد ذلك أن تلين. إلا أنه ينصح مثلا إذا فاته أن يضم لحيه، أن يشد لحيه في الوقت المناسب، وبقي اللحيان مفتوحين فإنه في هذه الحالة ينصح بأن يجذب إبهام إصبعيه حتى يتيسر له ضم لحيه.
بالتي
هي أحسن، بالتي معناها بالتي هي أحسن.
وألثم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة.
معناها الأحياء يلزمهم تجاه الأموات أن يكفنوهم وأن يغسلوهم وأن يصلوا عليهم، هذا واجب للأموات منهم، يجب على الأحياء، هذا واجب يؤدى للأموات يؤديه الأحياء. نعم،
والدفن.
أن يكفنوا وأن يغسلوا وأن يصلى عليهم وأن يدفن، هذه واجبات المسلم على المسلم.
والغسري والزوجان فيه قدما.
والغسري طبعا الغسل كما قلنا معناها أن هذه الواجبات هي أولا أن يكفنوا أن يغسلوا وأن يكفنوا وأن يصلى عليهم وأن يدفن. نعم.
وألزم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة والغسل والزوجان فيه قدما.
والزوجان فيه مقدما، الزوجان في الغسل يقدمان، معناها الزوجان يقدم الزوج في تغسيل زوجته وتقدم الزوجة في تغسيل زوجها، معناها أول من له الحق في التغسيل هو الزوج بالنسبة لزوجته الميتة وكذلك الزوجة بالنسبة لزوجها الميت. نعم.
ولو تكون ذمية ومسلمة،
ولو تكون ذمية ومسلمة، لو كانت الزوجة ذمية ولو كانت زوجة كتابية فإنها تغسل زوجها المسلم، وكذلك إذا كان هو مسلما فإنه يغسل زوجته الكتابية.
فالأولياء
فبعد ذلك بعد الزوجين يأتي الأولياء ويرتبون حسب ترتيبهم في النكاح.
فرجل فمحرم.
أيوة. وبعد الأولياء يأتي الرجل الأجنبي، الرجل الأجنبي بالنسبة للرجال، ثم المحرم بالنسبة للرجال الأنثى المحرم. بعد الأولياء يأتي الرجل الأجنبي بالنسبة للرجال يغسل رجال الأجانب، ثم بعد إذا فقد الرجل معناها فقد الزوج وفقد الأولياء وفقد الرجل الأجنبي ولم يوجد إلا النساء فإنها نأخذ محرما له من النساء تغسلهم، نأخذ أنثى بينهم معها محرمية بالرضاعة أو بالنسب تغسله. نعم.
فغيرها لمرفق التيمم.
فغيرها أو إذا فقدت أيضا المرأة التي لها محرمية معهم مع الميت، معناها لم نجد امرأة محرما للميت، في هذه الحالة نأخذ المرأة الأجنبية ولكنها تيممه فقط، المرأة الأجنبية تيمم هذا الميت فقط تيممه. نعم.
وإن تكون أنثى فأنثى قربت.
وإن تكون أنثى أيوة، وإذا كانت الأنثى إذا فقد الزوج فنبدأ بوليات الأنثى، فنبدأ بالأنثى القريبة منها.
فأنثى قربت فغير قربة.
فغير قربة طبعا، فالأنثى الأجنبية إذا لم نوجد قريب إذا لم نوجد لم توجد قريباتها كابنتها وأمها وأختها وعمتها وخالتها وبنت خالتها، إذا لم توجد قريباتها فننتقل إلى المرأة الأجنبية تغسلها.
أو لكوع يممت.
أيوة. إذا لم نجد المرأة الأجنبية التي تغسل فإننا ننتقل إلى الرجل المحرم، فالرجل المحرم يغسلها من فوق الثياب، معناها يأخذ يلف على يده خرقة سميكة ويجعل عليها ثوب يغطيها وهو يغسلها بيده من تحت هذه الثوب ولا يراها، لا يرى منها شيء، يجعل عليها ثوب يغطيها بالتمام، يرفع تدخل هي تحته ويأخذ هو خرقة يلفها على يده خرقة سميكة ويغسلها من تحت الثياب، يغسلها من تحت الثياب لا يرى منها شيء. وإذا فقد المحرم ننتقل إلى الأجنبي يممها إلى الكوعين لا إلى المرفقين كما تفعل الأجنبية للرجل، الأجنبية تيمم الرجل إلى المرفقين، أما بالنسبة للأجنبي فإنه يمم المرأة الأجنبية إلى الكوعين فقط، الوجه والكوعين. نعم.
والغسل في الهيئة كالجنابة.
والغسل في الهيئة كالجنابة معناها السنن الغسل التي رأينا في باب الطهارة وواجبات الغسل وهيئته هي نفس الهيئة. نعم.
ستر عورة حكوا إجابة.
وستر عورة حكوا إجابة بالنسبة لستر العورة أيضا ستعارة الميت أثناء تغسيله حكى العلماء وجوبه، فتستر بشيء وإنما تغسل من تحت الثوب، لا يباشره الإنسان بيده وإنما يلف خرقة على يده إذا أراد أن يغسل العورة. Thank you.